الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك من إخوانه من المرسلين وسار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم ودل عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا إلى قوم ليأتي بشكواتهم، وكان بين هذا الرجل وبين هؤلاء القوم خصومة وشحناء. فلما كان في أثناء الطريق رجع هذا الرجل وافترى عليهم وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن هؤلاء القوم منعوني زكاة أموالهم. فأرسل لهم النبي صلى الله عليه وسلم سرية تؤدبهم وتأتي بشكواتهم. فأما أولئك القوم فلما تأخر عليهم عامل الزكاة منه عليه الصلاة والسلام جاءوا بشكواتهم يمشون بها. فلما كان في أثناء الطريق التقت سريته صلى الله عليه وسلم بهؤلاء القوم فأخبروهم الخبر فقبلوا رجوعا جميعا إليه عليه الصلاة والسلام. فأنزل الله في هذه آية، أنزل الله في هذه القصة، أنزل الله فيها آية تقرؤونها ومنكم من يحفظها في سورة الحجرات، سورة الآداب التي أدب الله جل وعلا في آياتها المؤمنين. فأنزل فيها قوله: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وجاء في قراءة أخرى غير شرعية: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا. هذا خطاب من الله للمؤمنين أيها بهم بقوله في ياء النداء: يا أيها الذين آمنوا. وإذا سمعت أيها المؤمن بالقرآن آية مملوءة بهذا النداء فراعها سمعك، فهو خير تؤمن به أو شر تنهى عنه، كما ثبت ذلك عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ. فاسق أي بهذا الكذب والتزوير وبهذه الافتراءات والتزويرات، وهو فاسق في نفسه، إما أن علامة المعاصي ظاهرة عليه أو أنه مخالف للكبائر. ولو كان مصليا، ولو كان مزكيا، ولو كان حاجا ومعتمرا، ولو كان مسلما، لكنه ما دام ظهر منه الفسق فإننا أمرنا أن نتثبت. جاءنا هذا الفاسق بنبأ، وهذه الكلمة كلمة نكرة في سياق الشر، فتدل على كل خبر وكل نبأ عظم في شأنه أو صغر وحقر في خبره. فتبينوا أي فتثبتوا وتأكدوا ولا تستعجلوا أن تصيبوا قوما بجهالة، تصيبوا هؤلاء القوم المكذوب عليهم أو المفترى عليهم أو المنهوك في عرضهم، سواء كانوا أقواما أو أفرادا أو جماعات أو دولا أو مدنا أو كان واحدا في ذاته، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. تخيلوا عباد الله، لو أن سريته صلى الله عليه وسلم أدبت هؤلاء القوم فقتلت منهم وسلبت وأخذت المال وأسرت، لأصبح المؤمنون في ذلك نادمين
الذين بفعلهم لما استعجلوا ولم يتثبتوا ولم يتبينوا. هذا أدب من الله للمؤمنين، وفي مقدمهم رسوله صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم. فما بالنا في هذا الزمان الذي خف فيه شأن الديانة وعظم فيه شأن العجلة وقلت فيه العقل والحكمة. هكذا يصيب الناس بعضهم بعضا في أنواع التهم بالافتراءات والبهتان والكذب ولم يتثبتوا ولم يتبينوا. وجاءت هذه الوسائل المعاصرة من قنوات فضائية وإذاعات ومواقع ومن أجل التواصل الاجتماعي بأنواعها، فقصت هذا المعنى. قصه أيضا حديث الناس في مجالسهم ومنتدياتهم لا يرغبون في مؤمن إلا ولا ذمة، يستهين الكلام فيه يحسبونه هينا وهو عند الله عز وجل عظيم، كما قال جل وعلا في آية الكتاب مؤدبا للمؤمنين: وما نكح عباده وأولياءه الصادقين الذين لم يخوضوا في ذلك بألسنتهم لولا إن سمعتموه قال المؤمنون ما يكون لولا إن سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك هذا بهتان عظيم. سنسك أيها المؤمن، هل جعلت على لسانك رقيبا وعلى أذنك وسمعك حسيبا في كل ما تقوله وكل ما تسمعه، ولا سيما في اتهام الناس في دينهم وعقائدهم، أو اتهامهم في أعراضهم وذممهم، أو اتهامهم في أموالهم؟ فاعلم أن الشأن عظيم وأن الخطر جسيم، مع لا سيما مع كثرة الفتن وتواردها وكثرة أسبابها وبواعثها. نعوذ بالله من أسباب سخطه وعقوبته، ونعوذ به من الخذلان ظاهرا وباطنا. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي جعل الموت راحة لعباده الأبرار، ينقلهم من دار الهموم والغموم والأقدار إلى دار الفرح والسرور والاستبشار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العلي العظيم القهار، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أولي الفخر والبدار صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه وعلى أنبياء الله ورسله من اصطفاه الله جل وعلا لتبليغ دينه واختاره. أما بعد عباد الله، فقد ثبت في الصحيحين من حديث سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني الليلة آتيان من ربي فقال لي انطلق. فانطلق معهما عليه الصلاة والسلام ومروا على مشاهد عظيمة وعلى أمور فظيعة، ومن ذلك أنهم مروا على رجل ملقا على قفاه ملقا على وجهه، وآخر عليه بكلوب يشرشر فاه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه. فقلت: سبحان الله، ما هذا؟ فقال: هذا الرجل يخرج من بيته فيلقي بالكلبة فتطير بالآفاق تبلغ مبلغا لم يفرد ولم يبلغ في أسبابه أن ندركه في مجالس الناس وفي منتدياتهم. وجاءت هذه الأجهزة المعاصرة فخرصت هذا المعنى وأيدته: هذا الرجل يخرج من بيته فيلقي بالكذبة فتطير بالآفاق، فلا يزال يعذب في المرزق هذا العذاب إلى أن تقوم الساعة. نعوذ بالله من أسباب سخطه وأسباب عقوبته وخذلانه. ثم أعلم رحم الله وإياكم أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وعليكم عباد الله بالجماعة، فإن عند الله على الجماعة، ومن شد شد في النار، ولا يأكل الذئب إلا من الغنم الخاصة. واحذروا هذه الشائعات بأنواع الكذب والغيبة والافتراءات، فإنها من أعظم أسباب نفك الجماعة التي أمرنا بلزومها. والمعنى المرحم لله هو إياكم أن الله أمرنا بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال نبيكم عليه الصلاة والسلام: إذا كان يوم الجمعة وليلتها فأكثروا من الصلاة عليه فإن صلاتكم معروضة عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن المهاجرين والأنصار وعن التابعين هم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك على العالمين. اللهم أرن لهذه الأمة أمرا رشدا يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز من بإعزازه عز بالإسلام ونصرة للمسلمين وإظهار لكلمتك على الناس يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك، اللهم أصلح له بطانته، اللهم اجعله طالب خير وصلاة تدله على الخير وتعينه عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا والمسلمين في أوطاننا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم اجعل ولاياتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم أعنا من الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليه غير مفتونين. اللهم من ضار المسلمين فضره ومن كان لهم فكبلة، اللهم من أراد بهم مكرا أو مقيدا اللهم اجعل دائرته عليه وتدميره تدميرا عليه يا ذا الجلال والإكرام يا عزيز يا قهار يا قوي يا ذا الانتقام. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لأمواتنا، اللهم اغفر لآبائنا، اللهم اغفر لأمهاتنا، اللهم اجمعنا بهم في دار كرامتك في عليين صحبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. شكر الله الشيخ علي بن عبد العزيز الشكر على ما قدم وجعل ذلك في موازين حسنات. هذه بعض الأسئلة تطرح على فضيلته. يقول السائل: فضيلة الشيخ، لا يوجد دليل صريح يدل على تحريم الحج بلا تصريح، فلماذا تحرمونه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله صلى الله عليه وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فهذه المسألة مسألة الحج والتصريح من النوازل بين المسائل المستجدة، وولي أمركم لم يفت فيها حتى عرض على هيئة كبار العلماء فدرسوها وتقلبوا فيها النظر ولاحظوا فيها أدلة الشرع ومقاصده وأدلة اجتماع المسلمين وأن الحج عبادة جماعية لا تتأتى أن تكون إلا مع ولي الأمر. فخرج قرار هيئة كبار العلماء في عهد رئاسة سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله بترتيب الحج بحياته وأطفاله على 5 سنوات، وأن الحج يفتقد للتنظيم ولا يتأتى ذلك إلا بأن يستخدم الحاج التصريح المناسب لحجه في تكامل استعداده واستطاعته لأدائه. فعمل به ولي أمرنا وما زال العمل به إلى هذا الزمن. ولعل قائلا أن يقول: لماذا حددوها ب5 سنين؟ ما حددوها ب10 أو ب4 أو ب3؟ كل ذلك
ذلك دوران مع أدلة الشريعة مع مقاصدها. فإنه روي في حديث عند أحمد وغيره قول النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل عبدي من تعبد في نفسه وماله ثم لا يكد إليه في خمس فمحروم. فلهذا جعل خمس سنوات هي الحد في مثل ذلك، ويستثنى منها من كان حاجا مع محرم، يكون محرم مع قوية مع بنت مع زوجة مع أم مع أخته، يستثنى من هذا الجانب. والدليل الثاني على هذه المسألة أنها متعلقة بالاستطاعة، وهي أعظم شرائط الحج التي نوى الله بها تنصيصا في آية آل عمران: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والاستطاعة مدارها على ثلاثة أمور في حق الرجال وأربعة أمور في حق النساء، ومن ذلك هي أدلة الشرع. الأول استطاعة البني في بدنه، يستطيع أن يظهر من بلده إذا ما تنتمي إليه، إن كان مريما شيخا كبيرا أو مسجونا تفقد عليه هذا الشرط. الشرط الثاني القدرة المالية، نفقة زائدة عن حوائجها الأصلية ونفقة من يأخذها لهذا الفقير أو لما يجد إلا ما عليه سداده. ثالثا أمر الطريق وقدرة الوصول إلى مكة ثم رجوعه منها إلى بلده، ويدخل في أمر الطريق ما يتعلق أمام أرضه من أمر الفيز الداخلية الخارجية وقدرة الصريحة الداخلية المنظمة بهذه الشعيرة. تزيد المرأة بأن الرابع وهو إذا هي أثناء المحرم يحج بها. من حج بدون تصريح أو متخفي حج بنفسه صحيح لكنه يأثم لأنه مخالف أمر الله بمخالفة ولي محمد عليه الصلاة والسلام في الكتاب والصحيحين: من يطع الأمير فقد أطاعني ومن أطاعني أطاع الله، ومن يعص الأمير فقد عصاني ومن عصاني فقد عصاني. قل إحنا كنا مستفيدين إذا أرسلنا الناس أن يرتجون للمتصرف، لا كنا مستفيدين في دراهمنا ولا في مراتبنا ولا في أعمالنا. لماذا لم نعلم الناس الحج؟ وإنما ندور مع ذلك مع مقاصد الشرع وعادته حفظا للمؤمن. والمسألة ما هي بعلاج إلا قامت الراسية كثيرة بكذب بتزوير بنفس بدوران برشوة. طاعة الله ما تفصل بمعصية ولا بمعصية رسوله عليه الصلاة والسلام. والله أعلم. نعم.
السلام عليك. يقول السائل: هل يجوز أن يكون جاء أسباب من واحد عن واحد سواء كان حيا أو ميتا، وهل يجوز إنابة المرأة؟
نعم يجوز أن يكون جاء أكثر من واحد عن واحد، يجوز ذلك، وللحاجين الأجر إن أخلصوا بذلك لله العمل وللمحجوب عنه مثل أجرهم. ولكن أنا أقول ما داعي لذلك؟ الأفضل أن يحج الإنسان عن نفسه ويدعو بحجه لمن يريد منفعته، إلا من لم يحج حجة الإسلام فيحج عنه بالنيابة، أو من أوصى أن يحج عنه أنعم والديه وتنفذ وصيته. أما المطلق النافذة في حج أو في عمرة فالأفضل أن يعلم الإنسان عن نفسه ويدعو فيها لمن أراد منفعته. ويجوز أن يحج الرجل عن المرأة، ويجوز أن تحج المرأة عن الرجل ولو
لم يكن من محارم بعضهم. والله اعلم. يقول السائل: لماذا لا يتم الجهر بالبسمله في سوره الفاتحه وهي ايه منها؟
اما في غير الصلاه فيجهر بها، واما في الصلاه فلا نجهر بسم الله الرحمن الرحيم. لامرين: اول اختلفوا في كونها هل هي ايه او لم هي ايه، مع ان الصحيح انها ايه. والدليل الثالث الصريح حديث انس رضي الله عنه في الصحيحين: وصليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، خلف ابي بكر، خلف عمر، خلف عثمان، فلم ارهم يظهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، ونبيكم قال: صلوا كما رايتم اصلي. والله اعلم.
السلام عليكم. يقول السائل: دخلنا المسجد وكان الإمام في الجلوس الأخير، نكمل معه أو نصلي جماعة؟
إذا دخل جماعة في المسجد والإمام في التشهد الأخير، إن كانوا أكثر من واحد فالأفضل أن يبقوا حتى يصلوها جماعة لوحدهم، وإن كانت داخل واحد ولا يدري يأتي أحد لما يأتي فنقول ادخل مع الجماعة، ولو كان في التشهد الأخير تدرك بإذن الله أجر الجماعة وإن تدرك صلاة الجماعة. والله
يروح في قبره درجه وقد انقضى عمله من الدنيا، فيفرح بهذه الصوره العظيمه لا تسع الدنيا بما فيه. فيقول مما هذا يا ربي؟ فيقال هذا من استغفار ابنك الصالح. لما قال اللهم اغفر لابي، اللهم اغفر لشيباني، اللهم اغفر لامواتي، رفع الله جل وعلا الاموات ونفعه بدعائه الحي. هذا الذي ينفع، هو امر يسير. الناس يتركون الامر ويسر اللي ما فيه كلفه الى ان به تعلق به مشقه وفيه امتحان من تزيين الشيطان لهم وغلبته على اهوائهم، والله اعلم.
جزاك الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز صلاه التسابيح وقد صلى الرسول صلى الله عليه وسلم؟
اولا، ما هي صلاه التسابيح؟ صلاه التسابيح هي صلاه القيام بها تسبيحا، 15 تسبيح، وبالركوع تسبيح، بالجلوس تسبيح، وبالرفع تسبيح، ما فيها قراءه القران. وهذه الصلاه لم يصليها عليه الصلاه والسلام، والاحاديث التي وردت فيها احاديث ضعيفه بل شاذه، ولهذا حكم اهل العلم على ان هذه الصلاه صلاه محدثه واحاديثها مستنكره. ولهذا اراد الصلاه يصليها كما صلى النبي، بالقيام قراءه وبالركوع والسجود تسبيح وبالجلوس دعاء وتجاهل، والله اعلم.
أحسن الله إليك. يقول السائل: انتشر هذه الأيام الكلام في نقل قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فما رأيكم؟
هذا من الكلام الباطل ومن الافتراء، وهي دائما قبل الحج أسبوعين ثلاثة يثير أعداء المملكة الشائعات، خصوصا تتعلق بالموسم، يكبر صف الحج ويثير الناس على هذه البلاد وعلى أهلها وعلى علمائها. فهذه الدعاية التي أثيرت دعاية كاذبة، قد نسبت إلي وقد كذبتها، تبرأت إلى الله عز وجل منها بما قال غير هذا المقام، فنقول إنها كذبة. ولا يجوز نقل قبره عليه الصلاة والسلام المكان، لأن المكان الذي دفن فيه هو المكان الذي أخبر النبي أن يدفن فيه، ما من نبي إلا يدفن حيث مات. ولهذا لما مات عليه الصلاة والسلام وصعب الصحابة بموته وهدأت نفوسهم بعد، خلفوا أين يدفنون؟ فقال في حديث عند مالك: قال بعضهم ندفنه عند المنبر، وقال بعضهم ندفنه في البقيع، وقال بعضهم ندفنه في مكان بارز. فجاءهم الصديق رضي الله عنه بالقول الفصل الذي لا يجوز غيره، قال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من نبي إلا يدفن حيث مات. فرفعوه ورفعوا فراشه ثم حفروا موضعه ودفنوه في هذا الموضع. وهذا مسألة ليس فيها لأحد الاجتهاد أو قال أو قيل أو رأي، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم شرط من أمرهم. لكن زمانكم زمان استراءات وكذب وخوف في دين الناس وأعراضهم وتشويش لهم، لماذا؟ لتعظم فتنة الأفضل فيها الجهال والإصرار على هذا المتهوكون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
بارك الله فيك. يقول السائل: في مسجدنا إمام ومؤذن بينهما مشاحة، ويحدث بينهما كثير من الإحراج، والإمام لم يجد القراءة وأخطأه كثيرا، ونرجو أن توجه كلمة التسامح والأخلاق الفاضلة بينهما.
هذه ما هي خاصة مسجدكم، هذه كثير من المساجد، وهذا الظاهر للأسف يزيد ما تنقص، لأن الناس نفوسهم صارت في ضغط الشغل، ما يتحمل بعضهم البعض، الشحناء والبغضاء تزيد في قلوبهم. وهذه المسألة يحلها ويستوعبها العقلاء من الجماعة، فإن استوعبت الحمد لله، وإلا يرفع الأمر إلى الأوقاف وتبت فيها، فينظر هل ما يقال في الإمام كلام صحيح أنه لا يجوز القراءة، أو ما يقال في المؤذن كلام صحيح من أنه لا ينظر في الأداء، لأن الناس عند الشحنة يفترق بعضهم على بعض ويتهم بعضهم بعضا، لكن لم يزل العقلاء في جماعات المساجد يستوعبون هذه المشاكل، يستوعبون بما مكنهم الله من عقل وبعد نظر وحكمة وسداد رأي منبني على ديانة وعبادة لله عز وجل، والله أعلم.
أحسن الله إليك. يقول السائل: لي في دخ تقيم معنا في نفس الدار وتسيم عامل الزوجة وأولادي إساءة بالغة. يقول ماذا ترشدون إليه التعامل معها؟
زوجوها هذه مرة تطريقة جدا. زوجوها وفتاح عن الشامة وستلسل وجذبوها العقل يعرفون ذلك، لأن المرأة ضعيفة لا سيما إن كانت شابة أو عجبة. ترى هذا قال أخوها يدخل مع زوجة زوجهم وإلى غرفتهم وهي إرضى، فهذا الأمر علاجه بالزواج. فإن كانت ممن تجاوزت حد الزواج بحال الأمر بالصبر والمصابرة. الحمد لله خير كثير، ولو قد يحصل هذا مع أهله في بيت مجاور ولا ينقطع عن والديه ولا عن أهله. والله أعلم.
أحسن الله إليك. هل يجوز للعسكري الحج وهم مشارك في مهمة الحج بعد أن يستأذن من موقعه؟
نعم يجوز ذلك، ولم يزل العسكريون ورجال الأمن وغيرهم يستفتوننا في أمر الحج بنفسهم من الحج بشرط أن يأذن مرجعهم، وهو رئيس المباشر وكيل الرقيب أو الرقيب الأول أو رئيس القضاء. الرئيس المباشر الذي بيده تقليد الأمور، لأن رؤساء قريبين بينهم وبين أفرادهم تبادل منافع سد وقعد. المعتبر به هو رئيس الفرقة أو سواء يعني العقيد أو الفرقة هذا في رجال الأمن. ولا مانع أن يحج في أوقات الغراب، لأن الحج مش ما يأخذ الإنسان إلا وقتا يسيرا بشرط ألا يؤثر على ما نُدب إليه من أمر أمن الحجيج وقيامه في أدائه ومهمته. والله أعلم.
أحسن الله إليك. يقول السائل يجوز كفالة اليتيم أن أكفل عن والدتي ووالدي دون علمي؟
ليشتغل الآن في الجمعيات المسمى كفالة اليتيم ليس هو الكفالة التي جاءت إلى الوعد الكريم منك عليه الصلاة والسلام في قوله أنا وكاد الذي في الجنة هاتين ومد السبابة والبصرة، وإنما هذه صدقة على اليتيم، صدق عليه فيكون عند أهله وتنفق عليه. كفالة اليتيم من تجيب اليتيم، كفالة الأبوين أفرد يحريك وتربيه مع عياله في بيت مع أهله وتحصل الأمر ينفق عليه بالتربيه والتأديب والتعليم. ولا مانع أن تصدق على اليتيم وتنمي الصدقة عن أمك أو عن أبيك أو عن حبيب لديك، لأن هذا من جنس الأعمال التي يجوز فيها النيابة، ولا يلزم أن تبلغ بها من
عنه بهذه الصدقات.
والله
أعلم. أحسن الله إليكم. يقول في الحج هذا العام نسكن إن شاء الله في الشقق في الششة مقابل الجماعة، هل يسقط علينا المبيت أو يلزم علينا النزول إلى منى آخر الليل؟
المبيت في منى ليالي أيام التشريق واجب من واجبات الحج، وأقله ليلتان، ليلة 11 وليلة 12 المتعجل، ثلاث ليالي المتأخر. فالمبيت واجب من واجبات الحج، من قصر في هذا الواجب عليه دم عليه ثوب. أما إذا كان الإنسان ليس له مكان يليق بمثله في منى فلا يلزمه أن يحتج الطرقات والأرصفة، هذا الشريعة ما تطلق به، الشريعة كرمت بني آدم كرمت المؤمن، فلا يلزم بأن يباح أو يبقى التصيب في الطريق. وإنما إن لم يكن له مكان لا يقوم به في منى بأن بحث ولا يجد أو لم يتيسر له ذلك، فإن المبيت كله يسقط عنه بعجزه عنه، كما الذين يأتون من عرفات إلى مزدلفة تمسكهم السنوات والزحمات فلا يصلونها إلا بعد الفجر، سقط عنهم وجوب المبيت من مزدلفة لأنهم لم يستطيعوا عليه. ومن قواعد الشريعة أنه لا واجب مع العجز عنه ولا محرم مع الاضطرار إليه. والله أعلم. أما أن يذهب مباشرة يستجيب مكانه في مكة ويعطى السريع أعناق ما هم دور المكان في منى وله بحث عن مكان، هذا منفصل ويلزمه بأمرين، بالفدية وبالتوبة إلى الله جل وعلا، لأن الحج على شرائطه وعلى أداء واجباته والانتهاء عن محظوراته عبادة تعبد الله عز وجل به، ويجب أن يأتي